بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، معاشر المشاهدين الكرام والمستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بالأمس في منزلة الإحسان، ومن الإحسان إكمال الإحسان، فسنكمل ما توقفنا عنده بالأمس، حيث أن من الإحسان الإتقان، وأن نبدأ بالشيء ثم لا نكمله لا يعتبر ذلك إحسانا. وبالأمس كان طلبكم إكمال درجة الإحسان، أليس كذلك؟ نعم. كنا نتحدث عن ورود الإحسان في القرآن، وتكلمنا عن مواطن كثيرة ورد فيها الإحسان، فذكرنا الإحسان في مواجهة الصبر، والإحسان في الدية وأدائها، والإحسان على المطلقات عند طلاقهن، وكذلك الإحسان عند الغضب كظم الغيظ، وذكرنا أيضا الإحسان في الحوار الفكري بين الناس، والإحسان على المخالف حتى لو كان يهودي أو نصراني في حال المجادلة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وكذلك الإحسان في العلاقات السياسية والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية وغير ذلك. واليوم سنتحدث عن درجات الإحسان. فما هي درجات الإحسان؟ الإحسان في الحقيقة هو درجتين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه درجة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه درجة ثانية. الأولى تسمى المشاهدة، إحسان استشعار المشاهدة، أن الله، أنك تشاهد الله، تنظر إليه. والثانية استشعار المراقبة، إن لم تكن وصلت لهذه الدرجة فتكون في الدرجة الثانية، درجة أن الله يراقبك، إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه درجتين الأساسيتين للإحسان. لكن الإمام الهروي رحمه الله، صاحب منازل السائرين، الذي شرح ابن القيم كتابه بكتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قسم الإحسان إلى ثلاث، قال الإحسان ثلاث مراتب أو ثلاث درجات. الأول الإحسان في القصد وهي النية، والثاني الإحسان في الحال، والثالث الإحسان في الوقت. وكل واحدة من هذه الدرجات تنقسم إلى درجات. الدرجة الأولى الإحسان في القصد، ويكون على ثلاثة أحوال، الإحسان في القصد وهي النية، ويكون على ثلاثة أحوال. الحال الأول بتهذيبه علما، تهذيب القصد علما، يعني أن تكون النية منطلقة من علم وليست من جهل، لأنه إذا كان عمل بعلم ونوى بعلم كانت نيته حسنة وكان عمله حسن، أما إذا نوى بجهل فليس عمله ولا نيته حسنة، لأنه إنما يحسن العمل إذا كان بعلم، عرفت؟ لذلك قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم، وبعدين واستغفر لذنبك، فقدم العلم على العمل. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، فأول ما يحسن النية أن يكون الشيء المنوي عليه معلوم حكمه عند الله. نويت تصلي، ما حكم الصلاة؟ نويت تصوم، ما حكم الصيام؟ نويت تتزوج، ما حكم الزواج؟ نويت تتاجر، ما حكم البيع والشراء؟ فأن يكون النية مصاحبة بالعلم، فهذا مما يحسن النية ويحسن العمل أيضا. أيضا إبرامه عزما، الأمر الثاني بعد تحسين أن تكون النية مزينة بالعلم، تكون مبرمة بالعزم. ما معنى إبرامه عزما؟ يعني بلا فتور يضعفه، يعني ينوي أن يواصل العمل بلا فتور. مثلا نوى أن يصلي التراويح ودخل بنية صلاة التراويح، فلا يصل الفتور إليه ويقطع التراويح، لا، نكمل، لأن من الإحسان إذا دخلت في عمل أن تكمله بلا فتور، تأكد العزم حتى تنتهي. دخل رمضان صيام رمضان إكمال، صلاة تهجد إكمال، صدقة إكمال، أي عمل لله دخلت فيه فأكمله، فهذا من تمام الإحسان. أما أن تدخل في عمل ثم تقطعه فهذا ليس من الإحسان. كمل يا أخي، دخلت في العمل كمل، أليس كذلك؟ هذا أيضا من إحسان القصد. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث من إحسان القصد هو تصفيته حالا. كيف التصفية؟ وذلك من الأكدار والشوائب التي تلاحقه، مثل الرياء، السمعة، الأشياء التي تأتي. حاول تصفي عملك لله وهو الإخلاص، عرفتم؟ إذن كم حالة في القصد؟ أن يكون بعلم، ثانيا أن يكون بعزم، ثالثا أن يكون بإخلاص. بعلم وعزم وإخلاص، العلم والعمل والإخلاص، بهذه الثلاثة الخلاص. الحالة الثانية أو الدرجة الثانية هي إحسان الأحوال. بعدما أحسنت القصد تحسن الحال. ما هو الحال؟ أن يراعيها غيرة عليها من الزوال. مثلا دخلت في الصلاة واستشعرت بحال المشاهدة، يعني الآن أنت وصلت مقام الإحسان، تعبد الله كأنك تنظر إليه. طيب حاول تحافظ على هذا الحال، خليك دائما على هذا الحال. كيف؟ بذكر الله، تلزم ذكر الله من الصلاة إلى الصلاة، تبقى دائما متصل بالله، عرفت؟ يعني لا تحاول أن تبتعد فتنتقل من حال أعلى إلى حال أدنى، أو تبعد أو تطرد. لا تحاول تفعل معصية تجعلك تبعد وتطرد. إبليس وين كان؟ كان من المقربين، كان مع الملائكة، فكان حاله ما هو؟ حال عبادة، حال ملائكي. لكن لما رفض وأبى أن يسجد لآدم ويمتثل أمر الله عز وجل بذلك، تغير الحال عليه، لم يستطع يحافظ على حاله الأول وأصبح ملعونا بعدما كان مقربا. فأنت انتبه، حافظ على الحال الذي أنت فيه، حافظ على الإيمان الذي وصلت إليه، حافظ على المستوى الذي أنت فيه، وإياك أن تهبط. كيف تحافظ؟ بزيادة الطاعات، لأن الإيمان لا يتوقف على حد. الإيمان أربعة، الإيمان أربعة أنواع: إيمان يزيد ولا ينقص، وإيمان لا ينقص ولا يزيد، وإيمان يزيد ينقص ولا يزيد، وإيمان معدوم غير موجود أصلا. إيمان ثابت وهو إيمان الملائكة، وما منا إلا وله مقام معلوم، مهما عبد الملائكة من عبادات فالإيمان عندهم ثابت لا يزيد ولا ينقص. وإيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان من؟ إيمان الأنبياء، عصموا من سبب النقص وهو المعصية، وبقي لهم سبب الزيادة وهو الطاعة، فإيمانهم يزيد ولا ينقص. إيمان يزيد وينقص وهو إيمان من؟ المؤمنين، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإيمان ينقص ولا يزيد وهو إيمان من؟ الشياطين، إيمانهم ينقص لأن ما عندهم إلا أسباب النقص، معصية، والطاعة حرموا منها ومنعوا منها والعياذ بالله، فإيمانهم في نقص دائم. فعلى ذلك أنت إن أردت أن تكون مثل الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، حافظ على أن تكون إيمانك يزيد، وأبعد عن أسباب النقص وهي المعصية. وإن أخذت أسباب المعصية وأبعدت عن أسباب الزيادة، خذت أسباب النقص، فأنت تشبه من؟ شياطين. ولذلك لكل إنسان على هذه الأرض أولياء، فمن كان في طاعة كان أولياءه الملائكة، ومن كان في معصية كان أولياءه شياطين، ومن جمع بين الطاعة والمعصية كان من المؤمنين، لئن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يغفر له. نعم، إذن أن تراعيها، وأن تسترها تراعيها فلا تنقص، وتسترها فلا تتحدث بها. يعني عندما تصل إلى درجة من الإيمان ودرجة وصلت إلى مقام الإحسان وأصبح تعبد الله كأنك تراه، فإياك أن تتحدث حتى لا يكون الحديث يحدث في قلبك غرورا. ما تقول والله أني أعبد الله كأني أراه، والله أني كذا، والله لا لا لا، لأن هذا من باب تزكية النفس، والله جل وعلا قد نهى عن تزكية النفس، قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والذي كما قال تعالى أيضا في شأنه، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. مهما كان حالك إن شاء الله وصلت إلى مقام المشاهدة فلا تقلها عن نفسك خشية أن يكون قولك إياها من باب التزكية للنفس، والتزكية للنفس منهي عنها، فتنزل وتهبط وتحرم الحال الذي وصلت إليه. عرفتم؟ الأمر الثالث تصحيحها تحقيقا، يعني هذا الحال وصلت إليه وهو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى وتريد تحافظ وأصلحت القصد وأصلحت الحال، يبي لك إيش؟ تصحيح، ملازمة التصحيح، يعني جاهد نفسك، هل أنا دخل لي شيء من الرياء؟ هل أنا مخلص؟ هل يمكن يكون قلبي فيه نفاق؟ وهذا الحال كان حال الصحابة، الصحابة الكرام كانوا يجاهدون أنفسهم على الإخلاص. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وافق القرآن في 16 مسألة، والذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، يسأل حذيفة بن اليمان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، يقول له يا حذيفة أسألك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدني من المنافقين؟ سمعت يقول أن عمر منافق، لأن حذيفة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بعد العودة من تبوك وقال له يا حذيفة تعال اكتب فلان وفلان وفلان وفلان، فعدد له 80 شخص، قال هؤلاء منافقون لا يلون من أمر أمتي شيئا، وما أحد يعرف المنافقين من الصحابة بأسمائهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير حذيفة بن اليمان. وعمر خايف يكون من ضمن أولئك، فجاء إلى حذيفة يقول أسألك بالله يا حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم عدني من المنافقين والله لا؟ شوف عمر يخاف على نفسه من النفاق، وتشوف واحد من هذا ما شاء الله حاط نفسه أبو بكر الصديق لأنه صلى في الصف الأول، والله لأنه صام اثنين وخميس، أو لأنه تصدق بصدق. ولهذا قال الله عز وجل في وصف الصالحين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خايفين. فدائما المؤمن يراقب نفسه، هل هو أخلص للعمل؟ هل هذا العمل تقبلها الله؟ والله لا، يمكن في نقص، يمكن في رياء، يمكن في سمعة، يمكن في شيء منع القبول. وهل تعلم أن الإنسان قد يمنع قبول العمل بسبب لقمة حرام أكلها؟ لأن العمل من باب الدعاء، والدعاء قد يرفض بسبب أكل الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه يا رب يا رب. شو أشعث وأغبر وطيل السفر ويمد يديه، وهذه كلها من أسباب إجابة الدعاء، يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وكما تعلم أن الدعاء هو العبادة، والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، فقد ترفض العبادة ولا تقبل بسبب أكل الحرام. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمن أكل الحلال عبد الله، ومن أكل الحرام حيل بينه وبين العبادة. فقد يصلي ولا يجد خشوع، يصوم لا يجد لذة، يتصدق لا يجد متعة، يقول ما السبب؟ السبب بطنك، أكل الحرام. من أكل الحلال أطاع الله أحب أم كره، ومن أكل الحرام عصي الله أحب أم كره. أما الحال الدرجة الثالثة من درجات الإحسان فهي الإحسان في الوقت، الدقيقة التي أنت فيها أحسن فيها. يا أخوان لو نظرنا للوقت، هل نحن محسنين مع الوقت ولا مسيئين؟ صدق يعني، خلنا صراحة، الدقيقة تمر عليك ماذا تفعل؟ هي الدقائق ظروف، بل الأنفاس الثواني ظروف فاضية، يا إما أنها تعبر فاضية كما جاءت من عند الله، وإما تعبر إلى الله محملة بعمل. فالظروف التي مضت حملناها بيش الله يسترنا. فالمحسن هو الذي لا تمر عليه ثانية إلا وقد حملها شيء يرضي الله عز وجل. هذا في سبحان الله، ذاك في الحمد لله، ذاك في الله أكبر، ذاك في لا إله إلا الله، ذاك في صدقة، ذاك في أمر معروف، ذاك نهي عن منكر، ذاك دعوة إلى الله، ذاك صلة رحم إلى آخره. فيكون الظرف عنده كله مليء بطاعة الله عز وجل. فهذا إنسان وقته كله بطاعة الله. فإن كان شابا فليبشر بظل العرش، وشاب نشأ في عبادة الله لأن وقته كله في عبادة الله. وإن كان رجل كبير فليحمد الله وليبشر بالخير. لكن من كان وقته والعياذ بالله يمر عليه نايم أو لاهي أو غافل أو في معصية والعياذ بالله، فحمل الظروف مليئة بماذا؟ بما يسخط الله. الله ما خلقك لهذا، لهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ستسأل عن كل ثانية ماذا عملت فيها من الوقت، لأن الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أيسر ما عليك يضيع. فالإحسان في الوقت أن تحافظ عليه فلا تملأه إلا بما يرضي الله. اثنين، أن تخلط ألا تخلط بهمتك همة أخرى. كيف؟ يعني حرص على نفسك قبل الحرص على أي أحد آخر. وهذا يقع كثير من الناس في ضدي، تجد بعض الناس مهتم بالآخرين، والله فلان ثوبه طويل وفلان كذا وعلان كذا وكذا كذا، وناسي نفسه. هل الوقت اللي تحاسب فيه الآخرين حاسب في نفسك؟ اللي تنظر في الآخرين انظر في نفسك. اللي تأمر في الآخرين أمر في نفسك. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم، أن تشعل همتك إلى الحق سرمدا، يعني تشعل همتك هي الأصول إلى الحق. والحق ما هو؟ الله سبحانه وتعالى. أنت سائر إلى الله، مسافر، دنيا عبور، إلى ربك يومئذ المساق، روحك تساق إلى الله. فإما أن يقبلها الله وإما أن يردها. عوامل القبول العمل الصالح، وعوامل الرفض العمل السيء. إذن ماذا تفعل؟ زد من العمل الصالح وواصل المسير. من خاف أدلج. ما معنى أدلج؟ مشى من الليل، الدلجة هي الليل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. إذا خفت من النار صح تقوم الليل لا محالة، إذا خفت من فوات الجنة تقوم الليل لا محالة، إذا خفت من الحجاب أن يحجب بينك وبين ربك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون تقوم الليل. وعندئذ إذا قمت بين يدي ربك في الليل اشتباك واصطفاك وأعطاك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذه العشر يا إخوان مدرسة ليش القيام الليل. فكما تأتي في الثلث الآخر من الليل أو في وسط الليل وتتهجد وتبكي، فإذا انتهى رمضان استمر على ذلك، لأن هذا حال مشاهدة، حال مراقبة، حال طيب استمر عليه حتى تلقى الله. مو بس في رمضان تقوم الليل وإذا غلق رمضان تقول مع السلام لقيام الليل وداعا إلى اللقاء، لا، في كل ليلة احرص على قيام الليل سواء كانت في رمضان أو في غيره. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كما قال أحد الصالحين، قال: فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويحمد غب السير من كان سائر. يعني الإنسان إذا كان قدامه مسافة طويلة وسار سافر ثم انتهت المسافة ووصل يرتاح من السير، فنفسه وقلبه ما هو مثل ذاك الذي ما زال أمامه مشوار طويل، أليس كذلك؟ فأنتم هذه أيام السير هي أيام الدنيا، والله عز وجل سماها الأيام الخالية. ليش خالية؟ فاضية ظروف. عمرها تكون عامرة بالطاعة، ما عمرتها ترجع خالية تندم عليها يوم القيامة. عرفت؟ طيب، أما الإحسان الآخر فهو إحسان القلب، وهذا الإحسان يعني طبعا هو داخل في الوقت، هو أن تهاجر إلى ربك بقلبك، أن تهاجر إلى ربك بقلبك. طبعا جسمك في الأرض ما تقدر تروح منه، وقلبك في صدرك، لكن هذا القلب محط نظر الرب، فاجعل هجرة دائمة في قلبك إلى ربك عن الدنيا. كيف تكون؟ أولا بتجريد التوحيد على أن لا يكون في قلبك مع الله أحد، الحب الكبير لله، الخوف الكبير من الله، الرجاء الكبير في الله، الخشية الكبيرة من الله، فلا يكون في قلبك محبوب أكبر من الله، ولا أحد تخاف أكثر من الله، ولا أحد ترجو أكثر من الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا إيش؟ أشد حبا لله، أشد خوفا من الله، أشد رجاء لله. فكل شيء من أعمال القلوب لله جل وعلا الحظ الأكبر، ولا شريك له في ذلك. طيب، بالإخلاص والإنابة والحب إلى آخره. ثم الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب، كيف تهاجر؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كيف تهاجر أنت إلى الله؟ عرفنا بالتوحيد والإخلاص وإلى آخره. طيب كيف تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبك؟ نعم، أول شيء معرفته، من هو الرسول؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. لازم تعرف الرسول وتجعله الشخص الأعظم في حياتك من البشر، ثم تهاجر إليه بالمحبة، تحبه أكثر من نفسك وأكثر من ولدك وأكثر من الناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. كل ذلك من باب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب. ثم بالتحكيم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، تقول سمعا وطاعة، لو أفتى فلان وعلان وخالفت فتواهم الحديث أضرب بفتواهم عرض الحائط، وخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما من قول إلا ويؤخذ منه ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، يعني من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام كلام الإمام مالك رحمه الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قوله يؤخذ كله. قال له عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يا رسول الله أتأذن لي أن أكتب حديثك؟ قال اكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق. وقال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. غير النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الكذب والحق ويخرج الباطل والحق كله، غير معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء. إذن أيضا هذا بالنسبة لدرجات الإحسان. نأتي إلى دوائر الإحسان، ما هي دوائر الإحسان؟ دوائر الإحسان أيها الأحبة ستة. الدوائر التي أنت مأمور بالإحسان فيها ستة. الدائرة الأولى نفسك، كل واحد يحسن إلى نفسه. كيف تحسن إلى نفسك؟ كثير من الناس يخطئ في الإحسان للنفس، يحسب أن الإحسان للنفس أنك تأكل وتشرب وتلبس وتنكح وتنام وتنبسط. هذا ما هو الإحسان، هذا قد يكون إساءة، تدري ولا ما تدري؟ لأنك لو أعطيت نفسك حقها في الأكل حتى شبعت فقد أسأت إليها، لأن الشبع إساءة للنفس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملا ابن آدم وعان شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. طيب كيف يكون الإحسان إلى النفس؟ أولا بتزكيتها بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بالطاعة ودساها بالمعصية، فأحمل نفسك على الطاعات واجبر نفسك على ترك المنكرات، فهذا أول إحسان للنفس. اثنين، مجاهدتها على ترك الهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والهوى لا يخلو من ثلاثة أحوال أو أربعة، هوى النفس المنظور مثل النظر للنساء الجميلات والعاريات وغير ذلك، أو النظر إلى زخرف الحياة الدنيا، كل هذا من هوى النفس. الله عز وجل يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول أيضا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لأن أثر ذلك على النفس سيء. أثر النظر للمرأة الجميلة التي لا تحل لك شيء على نفسك، إذا أنت أطلقت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، فيبقى تبقى تلك النظرات سهام تضرب في قلبك، كما قال الشاعر: رمت الفؤاد مليحة عذراء بسهام وصل ما لهن دواء، ولكنها سهام شيطانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. عندما تشوف مرأة سواد غض بصرك، حتى لو كانت جميلة جمالها ليس لك. ولذلك أكبر أسباب الطلاق النظر إلى الجميلات. أول ما جاءت القنوات الفضائية والمذيعات المتبرجات طلق كثير من الأمهات. واحد يقول: سبحان الله، ما كنت أظن أني متزوج رجل إلا بعد ما شفت التلفزيون. استغفر الله العظيم. نظر إلى مرأة عارية وقارن بينها وبين زوجته وقالها الحقي بهلك فأنت طالق. أنا مثل هذه، نسأل الله العافية. وكم من الإثم يتحمله أولئك العاريات التي يتبرجن في التلفاز أو في الشوارع أو في غير ذلك لما أحدثوا من فساد في بيوت الناس. وكذلك من يتجمل ويظهر المفاتن من الرجال لأجل أن يفتنوا النساء، فتنظر المرأة إلى زوجها وإلى الرجل الذي في التلفزيون يقول: أنت ما أنت رجل أصلا، شوف، كما فعل المسلسل التركي هذا بالأمة، نسأل الله العافية. أيضا الأمر الثالث هو مجاهدتها على الإخلاص، أن تجاهد نفسك على إخلاص العمل، وهذا من الإحسان للنفس، يعني جاهدها على أن يكون العمل لله لا لزيد ولا لعمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أيضا من الإحسان إلى النفس مجاهدتها على اتباع السيئة بالحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني غلبتك نفسك على معصية وعملتها لا تتركها تجلس حتى تعمل حسنة بعدها. ومن الأفضل أن تعمل الحسنة بالجارحة التي عملت بها السيئة. مثلا نظرت إلى امرأة لا تحل، نظرت لها حملتك نفسك وطالعت خلاص، إيش الواجب عليك؟ ترجع إلى زوجتك وتنظر إليها كما نظرت إلى غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من النساء ما يعجبه فليرجع إلى أهله، فإن عندهن ما عندهن. فرجوعك إلى زوجتك ونظرك إليها ذلك من باب الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك إذا عملت معصية بيد اعمل بها طاعة، عملت معصية برجل اعمل بها طاعة. قال عمر بن الخطاب بعدما أسلم: والله لا أتركن مكانا وقفت فيه بشرك إلا وقفت فيه بإسلام. شوف كيف كل مكان وقف فيه مشرك يقف فيه وهو مسلم حتى يعلم الناس أنه أسلم. فكذلك إذا ذهبت بك رجلك إلى معصية فلتحملك رجلك إلى طاعة إلى المسجد بعد ذلك. وهكذا قطعت رحم أوصلها، وكل سيئة عملتها بجارحة اعمل بها أيضا طاعة. لا قدر الله زنيت تزوج فورا، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، فكما دعاك للزنا فقد دعاك للنكاح الحلال وغير ذلك. فكل سيئة عقبتها بحسنة بإذن الله مع توبة فإن الحسنة تذهبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. أيضا من الإحسان إلى النفس مداومة لومها على التقصير، يعني لا تترك نفسك ترتاح، اجعل لنفسك وقت للوم تلومها عليه على كل، اعمل سجل، خذ ورقة وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، ماذا قصرت فيه من أوامر الله، ماذا وقعت فيه من النواهي، وكل أمر تركته أو قصرت فيه لوم نفسك عليه، ليش تركت والناس أحسن مني بيش، وليش الناس صلوا في صف الأول وأنا لا، وليش الناس وأنت لا، وليش، ولوم نفسك صح، يعني أنت حاسب نفسك وأن تعلم بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وعندئذ ستعلم أنك يعني تستحق نار جهنم، تحكم على نفسك بجهنم إذا فعلا حاسب نفسك صح. فيكم واحد منكم يطمع بالجنة إذا حاسب نفسه صح؟ إلا برحمة الله، لأن التقصير وارد، ولكن رحمة الله أوسع. حاسبها على ترك الأمر، وحاسبها على فعل النهي، وحاسبها أيضا على الغفلة. وإذا بدأت تحاسب نفسك يحبك الله، لأن الله يحب النفس اللوامة التي تلوم نفسها. ويقسم بها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيضا من الإحسان إلى النفس مجاهدتها بالإيثار على الغير، يعني أي حاجة تحب النفس، طعام تحبه أعطيه لغيرك، ملابس تحبها أعطيها غيرك، أي شيء تحب نفسك أوثر به غيرك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلا في شيء واحد لا يجوز الإيثار فيه، ما هو؟ الطاعة. أي شيء طاعة لله، أي شيء يوصل للجنة من أوامر الله فلا إيثار فيه. صف الأول ما في إيثار، تعال تعال صف الأول، لا 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 هذا الصف الأول، لو كان غير الصف الأول آثرتك، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فأعمال العبادات لا إيثار فيها، لكن أعمال الدنيا كلها إيثار، ويؤثرون على أنفسهم في الطعام، في الشراب، في اللباس، في المبيت، في الراحة، في السكن، في الركوب إلى آخره. لكن إذا جاءت أعمال الآخرة فلا إيثار. صف الأول لا، تنافس، الصيام تنافس، الصدقة تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الدنيا فلا تنافس فيها، خليها لغيرك، لأنها أصلا لو كانت باقية لأحد لما وصلت لك، مفهوم؟ لكن واقع الناس اليوم إيش؟ عكس، يؤثرون في باب الطاعة، وإذا جاءت الدنيا لا إيثار أبدا، كل نفسي نفسي، حتى والعياذ بالله، لدرجة أن التنافس يحصل داخل الأسرة بين الزوج والزوجة وبين الولد والوالد وبين الأخ والأخ، والعياذ بالله. كم من المحاكم وقف فيها والد وولده على شيء من حطام الدنيا، وأخ وأخوه على شيء من حطام الدنيا، وعم وابن أخوه على شيء من حطام الدنيا. ليش؟ إيثار، آذر يا أخي، يقول خذها. نعم، فهذا بالنسبة للدائرة الأولى من دوائر الإحسان وهي النفس. الدائرة الثانية الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. الله قال وبالوالدين إحسانا، والإحسان إلى الوالدين ينقسم إلى ثلاث أقسام: إحسان بالقول، إحسان بالمقال، وإحسان بالفعل، وإحسان بش بالحال. أما الإحسان بالقول فيكون على أحوال: أولا في النداء لهما لا تناديهما بأسمائهما المجردة، لا تقول يا فلان ويا فلانة، إنما قل يا أبتي ويا أمه، أو يا بابا ويا ماما، عرفت؟ بالعامية. أما فلان ابن فلان فهذا من سوء الأدب، ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم ينادي والده باسمه في القرآن: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ووالده يناديه باسمه، قال يا إبراهيم. نعم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ما قال يا بني، لكن إبراهيم لأنه ابن ماذا قال لأبيه؟ قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فعود أبنائك الصغار على أن لا ينادوك باسمك، وأنت لا تنادي والدك ولا والدك بالأسماء المجردة. لماذا؟ لأنك إذا قلت يا أبتي فقد رفعت إلى درجة الأبوة، وإذا قلت يا فلان فقد ساويت مع الناس. والأصل أن يرفع الوالد فوق الناس والوالدة فوق الناس، لأن الجنة وين؟ تحت أقدامهما. اثنين، عدم رفع الصوت، لا ترفع صوتك فوق صوت والديك. إذا كنت شاب وقوي ووالدك شايب ضعيف، ضعف نفسك، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وخفض صوتك لدرجة سماعه، مو لدرجة الإزعاج. أما اللي يصرخ على والديه، على أبوه وأمه، فيخشى عليه بذلك الصراخ أن يطرد من رحمة الله عز وجل، لأن الله ما جعل حقا ووصى به بعد التوحيد غير الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اختيار أكرم الأقوال وأفضلها للوالدين، مثلا السوالف اللي يحبوها سولف عليهم بها. ماذا يحب الوالد؟ إذا كان والدك راعي إبل ويحب سوالف الإبل، سولف عليه، والناقة الفلانية والجمل الفلاني، خليه ينبسط. وإذا كان والدك راعي تجارة وبيع وشراء، سولف عليه. وإذا كان والدك عالم وصاحب علم، سولف عليه في العلم. وإذا كان والدك الحديث الذي يحبه، سولف عليه فيه. والوالدة سولف عليها، تكلم معها في الحديث الذي تحبه. والشيء المشترك بينهما مشترك. واحد من الشباب جاني قال أبوي ما يكلمني وأمي ما تكلمني، ولا أدري ليش ولا بقية محاولة إلا سويتها. فقلت له ارجع إلى أمك فاسألها سؤال بين يدي الوالد وستجد أنهما سيتكلمان لا محالة. قلت له سألها سؤال واحد، قل لها يا أمي تذكري الليلة الأولى التي دخلت فيها على أبوي؟ ليلة عرس. فاسألها فضحكت وضحك الوالد وتذكروا أيام عرسهما وانبسط وزاك الله خير يا ولد، الله يوفقك يا ولد. ذكرهم بشيء أزال عنهم ما تراكم من هموم الدنيا، لأن ذكريات مفيدة. نعم، إذن هذا من الإحسان إليهما وعدم مجادلتهم. حتى لو كان والدك مخطئ ليس من الأدب المجادلة معه، لكن من الأدب البيان له بطريقة، مو أنك أنت أعلم منه، لا، بطريقة أنه هو بس نسية، عرفت؟ مثلا لو أن والدك أخطأ في شيء من الشرع، عمل منكرا، دخن مثلا، كيف تنكر عليه؟ تمسك يده وتشيل الدخان من يده، تكسر يده؟ لا لا، في أسلوب ثاني، تأخذ طيب وتقول يا أبوي والله ما أدري أي هذا، يعني هذا الدخان أو هذا الطيب أيهما طيب في الأنف وفي الصحة وعلى الراحة على النفس، أكيد الطيب، أليس كذلك؟ نعم، الجنة كلها طيبة ولا يدخلها إلا طيب، وإني أخشى أن الدخان هذا يكون يشبه النار لأنه في نار وفي دخان، حبذا يا والد أنك تخفف كلمتين ثلاثة أربعة وإذا به قد ارتاح واقتنع وانبسط ويدعو لك، الله يوفقك يا ولدي. أما أبوي تدخن وانت شايب وانت وتصرخ عليه، فهذا أنت تحسب أنك تحسن عملا وأنت تسيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا كله في باب إحسان القول. أما إحسان الفعل فعدم سبقهما، عدم السبق، جلست تأكل مع والدينك في صحن واحد، لا تروح أنت لللحم تأكله قدام وتخليهم أو للدجاج أو للحاجة تأكلها. أحد السلف يقول أكره ما أكره أني أكل مع والدي. طيب ليش؟ قال أخاف أني تسبق يدي إلى شيء لأحدهما حاش فيه أو عينه عليه، ولذلك لا تأكل إلا بعدهما، يعني خلي يدك فإذا رفع أيديهم فخذ مما يليك، وأما الحاجة المشتركة مثل اللحم والأمور اللي في النص خليه الوالدين حتى يرفعوا أيديهم بعدين كل أنت. وإذا كان مسألة حليب، يعني صاحب بادية وتحلب وحلبت الناقة أو البقرة أو الشات، فلا تشرب أنت ولا يشرب عيالك قبل والدينك. الحديث المعروف حديث الثلاثة الذين فيش في الغار، فكنت لا أسبقهما بغبوق. أيضا عدم النظر إلى وجهيهما، من الأدب مع الوالدين ألا تنظر إلى وجوههم. بعض الناس يدقق النظر في وجه أبوه وأمه لدرجة أنه يحفظ التفاصيل. من الأدب كسر العين قدام الوالدين، أبوك لا تطلع في وجهه وأمك لا تطلع في وجهها. أحد السلف سئل فقال والله ما أعلم وجه أبوي ولا أمي حياء منهما، ما شفتهم، ما يستطيع ينظر، إذا جلس أمامهم نظر تحت، نظرك تحت القدمين جنة هناك. أيضا التقبيل، تقبيل اليد وتقبيل الرأس وتقبيل الرجل من الوالدين والركبة، كل ذلك عبادة لله عز وجل. أيضا عدم الهجر لهما، ما يكونوا جيرانك في نفس المدينة ولا تشوفهم، أو جيرانك في نفس الدولة ولا تشوفهم ولا تجيهم، أو في دولة أخرى ولا تتصل عليهم، فلا بد من وصالهم لو بالهاتف، وإذا استطعت مصاحبتهما في الحياة فذلك من تمام الأدب، لقول الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا. طيب، أيضا هنالك إحسان الحال، يعني الإحسان للوالدين بالحال. الحال ثلاث أحوال، ثلاث أنواع، حال نفسك وحال أولادك وحال والديك، فاجعل حالهما خير من حالك. مثلا سكنت أنت والدينك في بيت، ما تروح حطهم في البدروم أو تحطهم على السطوح، شوف أحسن العمارة حط فيها الوالدين، وأحسن شقة الوالدين، وأحسن أثاث الوالدين، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا، ما تحط المرأة في أحسن شيء والوالدين في أتعس شيء. وإذا ذهبت إلى السوق مع الأم والزوجة فالأم أحسن شيء، فأحسن الحال يكون للوالدين، ثم تكون أنت على حال حسن يرضي الوالدين لأنهم يتأثران، فلا تظهر لهما الدين الذي عليك، لا تظهر لهما الهم الذي تحمله، لا تظهر لهما المرض الذي ألم بك حتى لا يتأثرا. فحافظ على الحال الذي يرضي أحوالهما، يرضي نفسهما عنك. بعض الناس لا يجد من يشكله للوالد، يا أمي يا أبوي أنا كذا كذا كذا، فيزيدهم هم على همهم. حافظ على أنك لا توصل إلى والديك إلا ما يشرح صدورهما. نعم، هذا بالنسبة للدائرة كم؟ الثالثة من دوائر الإحسان. الثانية، الدائرة الثالثة الإحسان إلى الأقارب. والأقارب أربعة أنواع: أقارب نسب، وأقارب سبب، وأقارب جوار، وأقارب مصاحبة. عرفتم؟ أما أقارب النسب فهم ثلاث أحوال، ثلاث أنواع: قريب من جهة الأب، قريب من جهة الأم، قريب منهما معا. قريب جهة الأب آباؤه وهم أجدادك، وأمهاته جداتك، وإخوانه أعمامك وأبناؤهم، كل هذا، وأولاده إخوانك من الأب. هؤلاء الأربعة أقارب، والإحسان إليهم مأمور به. من جهة الأم أبوها وأباؤها وإن علوا، أمهاتها وإن علونا جدات، وأخواتها الخالات والأخوال، وأيضا أبناؤها الإخوة لأم. وما اشترك بهما، يعني الأقارب من جهة الأب والأم وهم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات وأبناؤهم وإن علوا وإن نزلوا. طيب، القرابة الثانية قرابة السبب، وهي نوعين. السبب الأول المصاهرة، الزواج من قبيلة وأنت من قبيلة فصاهرت، فهذه قرابة سبب، أنت السبب فيها. وقرابة عتق، وهي قرابة الموالاة، ولاء لمن اعتق لو كان عندك ملك يمين ثم اعتقت. فيدخل في المصاهرة أهل الزوجة وأهل الزوج وأبناء الزوجة وبناتها وأبناء الزوج وأبناء كل هؤلاء أقارب بسبب. أما القرابة الثالثة فهي قرابة الجوار، ويدخل فيها الجار إلى أبعد دار، والجار 40 دارا على كل اتجاه. في أحد منكم حافظ على جيرانه أو يحفظ جيرانه؟ عد 40 بيت على كل اتجاه فهذا الجيران حقك. إذن من منا حافظ على جيرانه؟ هل تحفظ 40 بيت على كل اتجاه؟ هل أحسنت إلى 40 بيت عن كل اتجاه؟ هذا أدنى الجار. حتى لو في الاتجاه العلوي مثل الشقق أو الناطحات السحب يكون في 40 دور فوق، ولو في بدروم تحت 40، ولو عن يمينك عن يسارك أمامك خلفك كل الجهات 40 دار، 40 بيتا. طيب، أو 40 دور إذا كان أعلى، أو 40 دور أسفل. نعم، هذا الجيران. والإحسان إليهم واجب، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم، والجار 4 أنواع: جار كامل الحق، كامل الحق، وهو الذي اشترط تتوفر فيه 3: أن يكون قريب في النسب، وأن يكون مسلم، وأن يكون دخل في حدود 40. هذه هذا جار إيش؟ له كامل الحق. جار له بعض الحق، وهو من نقص أحد هذه، يكون جار ومسلم لكن ليس قريب، أو قريب ومسلم، قريب وجار، قريب وجار ومسلم، أو قريب وجار وليس بمسلم، له حقين. أو يكون لحق واحد، يكون جار فقط إذا كان كافرا وليس قريبا فله حق الجوار. فإما أن يكون له 3 حقوق: حق الجوار، حق القرابة، حق الإسلام، أو يكون له حقين: حق الجوار وحق الإسلام، أو يكون له حق واحد: حق الجوار فقط. أما جار المصاحبة أو قريب المصاحبة فهو الصاحب في السفر، سافرت في طيارة وجلس جنبك، أو في سيارة جلس جنبك، هذا قريب مصاحبة. وكذلك الصاحب في العمل في الدوام الذي يعمل معك في مكتب واحد، فهذا له حق أيضا وإحسان. وكذلك الصاحب في العبادة في الاعتكاف، اعتكف معك، أو الصاحب في الصف الواحد عن يمينك وعن يسارك، كل هذا يحتاج منك إلى الإحسان. وآخرهم الصاحب في الطريق، يعني أنت وياه تمشون في طريق واحد، ليس معك في رحلتك أو في سفرك، لكن جمعكم طريق تمشيان فيه، فهذا أيضا له حق. والإحسان لهؤلاء كلهم من الإحسان. الدائرة الرابعة من دوائر الإحسان هو الإحسان للمجتمع. والإحسان للمجتمع فيه أمور كثيرة. أولا الإحسان للطبقات الضعيفة في المجتمع، مثل إيش؟ مثل اليتامى. الإحسان لهم بأمور، أولا مسح رأس اليتيم، هذا من الإحسان لليتيم، ومن مسح رأس اليتيم كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة، وهذا سهل، تمسح على رأسه بطريقة أبوية، ما بطريقة عفوية أبوية تدل على الحنان، تمسح على رأسه لا ما شاء الله عليك، فهذه المسحة فيها نوع من اللطف والحنان وإدخال السرور على الابن والرحمة، ويستشعر أن الناس مهتمة فيه ولو مات أبوه. وأيضا الحفاظ على ماله، ولا تأكلوا أموال اليتامى، نعم ولا تأكلوا أموال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الإحسان في وضع المال، مال اليتيم بأن يحافظ عليه ولا يخلط على المال ولا يؤكل قبل أن يبلغ وبدارا أن يكبروا. أيضا من حق اليتيم عدم طرده من المجلس. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يطرده. فإذا جاءك اليتيم ومعك رجال ومعك ضيوف فحياها الله، اليتيم لا يطرد، دخله يجلس، خليه يأكل، يطرد عيالك أنت، واليتيم لا، اليتيم له وضعه والمحافظة عليه، والبيت الذي فيه يتيم في بركة. ولذلك احرصوا على أنكم تجعلوا في بيوتكم يتامى إذا وجدتموهم، لأن البيت الذي فيه يتيم في بركة، والبيت الذي فيه يتيم فيه خير، وصاحب كفالة اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وين توقفنا؟ عند الدائرة الرابعة. زين، فنكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.